السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصوم، والتي جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. وصلنا إلى الباب 23، فقال: باب المباشرة للصائم، أي بيان حكمها. وأصل المباشرة في المعنى التقاء البشرتين، وتستعمل هذه اللفظة في الجماع سواء أنزل أو لم ينزل. وكما قال الله عز وجل: فالآن باشروهن. لكن في هذه الترجمة، في هذا العنوان، الجماع ليس مرادا، فلا يدخل في الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. كما تعلمون أن الجماع من محظورات الصيام. ثم أورد رحمه الله تعالى أثر عائشة رضي الله عنها، قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وهذا الأثر جاء عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وإسناده إلى حكيم صحيح، كما قال ذلك ابن حجر. ويؤدي معناه، يقول أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا يدلك على حكم المباشرة. فالبخاري رحمه الله تعالى لما عنون لهذا الباب بقوله المباشرة للصائم، أورد تحته قول عائشة رضي الله عنها للدلالة على حكمه، وأن الحكم الجواز، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في هذا الباب. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، وكان أملككم لأربه. فقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، أي إن هذا كان من عمله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نادرا، بل قد ورد ذلك عن غيرها من زوجاته رضوان الله عليهم، كأم سلمة رضي الله عنها. فكان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. وقال ابن عباس: مآرب حاجة. وقال طاووس: أولي الإربة، قال الأحمق: لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. فقولها رضي الله عنها كان يقبل ويباشر وهو صائم، التقبيل من المباشرة. وجاء عنها بلفظ: كان يقبل في شهر الصوم، وفي رواية: يقبل في رمضان وهو صائم. وفي ذلك إشارة إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل. وقولها رضي الله عنها وكان أملككم لأربه، أي حاجته. وقيل لأربه بالفتح ولأربه أي لعضوه، ويقال الأول أشهر. ومما يفسر لعل مما يفسر وكان أملككم لأربه أي لحاجته في الجماع ما ورد في الحيض، ما ورد في الحيض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال النووي: أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. نعم، فهنا لقوله لأربه أو لأربه لإربه بكسر الهمزة يقصد به والله أعلم هو حاجته من المرأة في الجماع ونحوه. وقال ابن عباس: مأرب بسكون مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء، مأرب حاجة، كما جاء عن طلحة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولي فيها مآرب أخرى أي حاجة أخرى. وقال طاووس: غير أولي الإربة أي الأحمق لا حاجة له في النساء، الأحمق الذي ليس له حاجة في النساء. وهنا ترون كيف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى توصل إلى حكم هذه المسألة عن طريق تفسير النص. فالنص الوارد عن عائشة رضي الله عنها فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، فسره بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عباس: مآرب حاجة، قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. واستدل على هذا الحكم بقول صحابية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واستدل كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأربه، يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: أشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. وهذا الأمر يقودنا للكلام على حكم القبلة والمباشرة للصائم، وهذه يكثر السؤال عنها في رمضان دائما. هذه اختلف فيها أهل العلم، فكرهها قوم مطلقا، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكرهها للصائم وكان ينهى عنها. فأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، واحتجوا بقوله تعالى: فالآن باشروهن، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم. ومنهم من أباح القبلة مطلقا، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس للشيخ أن يباشر، يعني وهو صائم. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإلا فلا، ليسلم له صومه. والذي يظهر والله أعلم جوازها للشاب وللشيخ، بشرط أن يأمن على نفسه الوقوع في الجماع والإنزال، فإذا أمن على نفسه من هذا فلا بأس بها للصائم ولا تبطل صومه، ولو أمذى على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن بعض أهل العلم يرى أن الصائم لو باشر أو قبل فأمذى فإن صومه يبطل وعليه القضاء، لكن الأحاديث دلت على أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة والتقبيل، وهذه الأفعال المباشرة والتقبيل لا تكون إلا عن شهوة، وهذه الشهوة يصاحبها في الغالب خروج مذي، ومع ذلك لم يذكر حكم خروج هذا المذي وأثره على الصيام. والأصل في أن المفطرات لا بد أن تستند إلى نص، فحتى نحكم على هذا الشيء بأنه مفطر أو أنه مفسد للصوم فلا بد من النص عليه، وما دام أن النص لم يرد فدل على بقائه على الأصل، وهو عدم التفطير وعدم إفساد الصوم. فإن أنزل البخاري رحمه الله تعالى هنا في باب المباشرة أورد حديث أثر جابر بن زيد قال: إن نظر فأمنى يتم صومه، إن نظر فأمنى يتم صومه. فقد سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. والمسألة فيها خلاف قوي، أن من باشر فأمنى هل يفسد صومه أو لا، لكن لقوة الخلاف لا يتساهل فيه، فمن وصل لدرجة الإمناء فإنه يتم صومه ويقضي هذا اليوم الذي أمنى فيه، لأن ابن قدامة يقول: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. وكذلك جاء، ولكن ورد عن ابن حزم وقوى بعض أهل العلم قوله أنه لا يفطر لو أنزل، فالخلاف موجود، لكن المسلم يحتاط لدينه ولعبادته فيبتعد عن هذا الأمر ولا يتساهل فيه. فإن قبل أو باشر فأمنى فإنه يكمل صومه، يتم صوم يومه ولا يفطر، ويقضي بعد الصوم بعد شهر رمضان. ثم أورد الباب 24، باب القبلة للصائم، باب القبلة للصائم، أي بيان حكمها. طيب لماذا أورد القبلة بعد المباشرة؟ قالوا: لأن التقبيل أخص من المباشرة، وتقبيل ذكره هنا كان يقبل ويباشر فهو من ذكر العام بعد الخاص. هنا ذكر الآن خصوص القبلة. أورد تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. هذه من عائشة. ثم أورد تحته حديث زينب ابنة أم سلمة عن أمها، أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. قولها رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجي وهو صائم ثم ضحكت، قولها ثم ضحكت يحتمل أنها ضحكت للتعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيا من ذكره أمام الرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم في باب حكم القبلة للصائم: ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه، لأن الإنزال يمنع منه الصائم، فكذلك ما أدى إليه. وهذا الكلام في حكم القبلة كالكلام على حكم المباشرة، والله تعالى أعلم. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه جملة من الآثار والأحاديث الدالة على اغتسال، على حكم اغتسال الصائم، في الباب 25. قال: باب اغتسال الصائم، أي بيان جوازه. ولو تلاحظون الإمام البخاري رحمه الله هنا أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، واستدل بآثار الصحابة رضوان الله عليهم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، وأورد حديث أبا بكر بن عبد الرحمن، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. يقول: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. تعالوا ننظر الآن في الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى، وننظر في وجه مناسبتها للباب. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم. مناسبته للترجمة من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء، ثوب مبلل ثم يوضع على الجسد والإنسان صائم، فهذا يأخذ حكم الدلك بالماء، فدل على الجواز. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. ومعلوم أن الحمام إنما يستعمل لأجل الاغتسال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. ومناسبة للترجمة كما ذكر ابن حجر قال: من طريق الفحوى، لأنه إذا لم ينافي الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد، لم ينافه إيصال الماء إلى بشرة الجسد من باب أولى. فإذا كان إدخال الطعام إلى الفم إلى اللسان لأجل تذوقه كان جائزا، والفم بوابة للمعدة وللجوف، ومع ذلك جاز التذوق اليسير، فلأن يجوز استعمال الماء على البشرة من الخارج من باب أولى. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ومناسبته ظاهرة، فالحسن وهو من التابعين يرى أن المضمضة والتبرد للصائم باستعمال الماء لأجل تبريد الجسد خصوصا في وقت الحر. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وهذا مناسبة للترجمة من جهة أن الدهان من الليل يستقضي أو يقتضي استصحاب أثره في النهار، وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس، فهو أبلغ من الاستعانة بالتبرد بالماء. وقال ابن حجر: له مناسبة أخرى، وذلك أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج، والدهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال. وذكر بعض أهل العلم أن البخاري أراد الرد على من كره الاغتسال للصائم، لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك. يعني الذي يكره الاغتسال والله لخشية وصول الماء إلى الجسد أو إلى الجوف، طيب قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم ما هو أبلغ من ذلك، والخشية من دخول شيء إلى الجوف أكبر من الاغتسال، من خشية وقوع ذلك من الاغتسال. وإذا قلنا بمنع الاغتسال بسبب كراهية الرفاهية، فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والدهان والكحل ونحو ذلك، فلذلك ساق هذه الآثار ليدلك أو ليرد على من يقول بكراهة الاغتسال للصائم لمثل هذه العلل. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزن حجر منقور شبه الحوض، هي كلمة فارسية، يدخل فيه كما جاء: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم، وكأن الأبزن كان ملآن بالماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، فعند ابن أبي شيبة في المصنف كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، فدل ذلك على أن الصائم لا يمنع من الاغتسال ولا يمنع من الزينة ولا يمنع من هذه الأمور التي فيها تزين وفيها بعد عن التقشف، فالصوم لا يرتبط بالتقشف ولا يرتبط مثل هذه الحكم والعلة التي ذكرها بعض أهل العلم، بل للصائم أن يغتسل وأن يستاك كما سيأتي في باب مستقل الكلام على السواك للصائم، وله كذلك أن يكتحل ولا يؤثر ذلك على صومه، وكذلك الاغتسال أن اغتسل فلا يؤثر ذلك على صومه، خصوصا في أيام الصيف أيام الحر في بعض البلدان التي يكون الحر فيها شديدا ولا توجد وسائل للتبريد، ولو وجدت وأراد الرجل أن يغتسل فهذا جائز ولا شيء فيه، والله تعالى أعلم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 26 قوله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. قول البخاري رحمه الله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء أم لا؟ وأورد هذه الآثار للدلالة على اختياره في الباب، وأن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وكسواء كان الصوم في رمضان صوم فرض أو كان صوم نفل. فأورد قول عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، أي دفع الماء بأن غلبه، يعني أدخل الماء إلى أنفه يستنثر في الوضوء، قال لا بأس إن لم يملك. قالوا فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر، فإن كان لا يملك دفعه استنشق الماء وأراد إخراجه فدخل بعضه إلى جوفه بغير قصد منه فهذا لا بأس به ولا يفسد صومه. ثم أورد حديث الحسن قال وقال الحسن إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه، وذلك لأنه مغلوب على أمره لم يتعمد ولم يقصد. ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي، ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. فإنما ذكر الطعام والشراب لأنهما الأغلب، ونسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الأمور الغالبة لا يقتضي مفهوما، كما يقال في قواعد الأصول: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم، وأنه معذور بذلك بسبب النسيان. وقد جاء حديث حسنه بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله في الإروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعين رمضان، وهذا فيه رد على من فرق بين رمضان وبين غيره، وصرح بإسقاط القضاء، وفيه رد على من أبطل الصوم وأمر بالقضاء، فدل على أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غيره قل أكله وشربه أو كثر فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وإذا جاء النص بطل غيره من الأفهام والآراء، وبطل أي قياس قد يعارضه، فلا اجتهاد في مورد النص. وقول الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، يدل على أن الحكم شامل لجميع المفطرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنهما الغالب، والتعبير بالغالب كما ذكرنا ليس له مفهوم. وعلى هذا فمن أكل أو شرب أو جامع وهو ناس فإنه لا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه. وهنا قد يستشكل، يعني هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ يعني هل ممكن ينسى الأكل والشرب؟ أما الجماع يقول منطقيا لا يمكن، فيقال نعم قد يقع فيه النسيان وقد يقع فيه الجهل، خصوصا في أول الشهر. وأخذ بعض أهل العلم قاعدة في هذا الباب، فقالوا: جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عالما ذاكرا، فإن لم يكن عالما فصومه صحيح، وإن لم يكن ذاكرا فصومه صحيح، سواء كان ذلك لجهله بكون هذا مفطرا أو لجهله بالوقت أو غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكر ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وعلى هذا فمن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، مسألة قبل أن ننتهي: إذا رأى أخاه أمامه يأكل أو يشرب وهو صائم، هل ينبهه أم لا؟ الجواب نعم، ينبهه. فإن اعترض عليه فإنما أطعمه الله وسقاه، نقول نعم هو أطعمه الله وسقاه، وأنت رأيت منكرا فوجب عليك إنكاره. هو مرفوع عنه الإثم بسبب النسيان، وأنت مأمور بإنكار المنكر لأن ما تراه أمامك منكرا، حيث أنه أفطر وأفسد صومه أو أفطر في نهار رمضان، فوجب عليك أن تذكره بأنه صائم. هذا، والله تعالى أعلم. أكتفي بذلك، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على بقية أبواب كتاب الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لإدراك رمضان وصيامه وقيامه، وتقبله منا يا رب العالمين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.